السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. نكمل ما كنا قد بدأناه، فصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به. توقفنا عند المسألة الرابعة، لكن في المسألة الثالثة اللي هي إمامة الفاسق، أنا ذكرت أن إمامة الفاسق، بس أريد أن أبين أمرا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: واختلاف في إمامة الفاسق ليس من جهة صحة الصلاة خلفه من عدمها، ولكنها ترجع إلى أمر آخر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فترك الصلاة خلف الفاسق من باب الإنكار عليه علّه يعود عن فسقه. لكن طبعا مذهب الإمام مالك، والذي ندرس كتابا على مذهبه، مذهب الإمام مالك أن إمامة الفاسق غير المتأول، باطلة. الصلاة خلف، مش الإمامة باطلة، الصلاة خلف الفاسق باطلة وعليه أن يعيد. أتتذكرون هذا؟ الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ابن رشد هنا، وكذلك ذكر النووي أن الفاسق غير المتأول كشارب الخمر والزاني وما إلى ذلك، لا تصح الصلاة خلفه، قال النووي، وتصح عند جمهور العلماء. فإذا نقطة ثانية، قال الشوكاني رحمه الله: الاختلاف في صحة الصلاة من عدمها خلف الفاسق، لكنهم متفقون على أن الصلاة خلفه مكروهة، على أن الصلاة خلف الفاسق مكروهة. هذا يا جماعة عند وجود الإمام العدل، عند وجود الإمام العدل يبقى يكره أو تكره الصلاة خلف الإمام الفاسق. طيب، المسألة الرابعة، اختلفوا في إمامة المرأة، إمامة المرأة للرجال وإمامة المرأة للنساء، أم ولا إيه بالضبط؟ هنشوف. اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تأم الرجال، واختلفوا في إمامتها للنساء، فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك، وشذ أبو ثور والطبري فأجاز إمامتها على الإطلاق. أقول، وهذه أول، هذا أول تعليق، ذهب المزني صاحب الشافعي وأبو ثور والإمام الطبري رحمة الله عليهم جميعا إلى أن المرأة يجوز أن تأم في صلاة التراويح إن لم يوجد حافظ للقرآن. تاني، يبقى ده قيد، مش على الإطلاق، لا قيد. أجاز المزني وأبو ثور والإمام الطبري، هؤلاء الأئمة جميعا، أجاز هؤلاء الأئمة للمرأة أن تأم الرجال في صلاة التراويح عند عدم وجود الرجل الحافظ للقرآن. ففي الحقيقة هم احتجوا بحديث رواه أبو داود عن أم ورقة، عن أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها، أنها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استأذنته في الخروج معه، فأمرها أن تؤم أهل بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها. طب تؤم أهل بيتها، أنت ترى أن الحديث يعني محتمل، محتمل يعني إيه؟ تؤم من قال أو أهل دارها، يعني من قال إن أهل دارها فيهم رجال؟ قد يقول قائل هذا المؤذن الذي سيؤذن لها ويقيم. طيب قد يؤذن لها ويقيم ولكنه لا يأتم بها، لا يأتم به، هذا لم يكن معروفا أبدا. يعني قد يؤذن لها ويقيم لها الصلاة وهذه وظيفته، لأن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، لكنه لا يصلي معهم، معهن بقى، لا يصلي معها أو وراءها أو ما إلى ذلك. حتى الخبر بيقول إن هي كان عندها غلام وجارية كان يصليان خلفها. إذن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تؤم أهل دارها ليس من الضروري ولا يشترط، لأن هذا الأمر لا يشترط أن يكون في أهل دارها رجال. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن أن ذلك المؤذن سيصلي سيأتم بها. حتى إن قال البعض إن هذا هو ظاهر الحديث، هذا الظاهر مهجور بالتأكيد لأمور كثيرة، منها مثلا ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طيب ودي ولاية، هذه ولاية. نمرة اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام ندب المرأة إلى أن تصلي في بيتها. روى الإمامان أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساؤكم المساجد وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. وكذلك في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد صحيح عن أم حميد الساعدية رضي الله تعالى عنها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت عليه الصلاة والسلام، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. وقال وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. وفي حجرتك يبقى في بيتك، يعني ايه البيت اللي هو موضع البيتوتة، المكان اللي بتنام فيه، ده أفضل من هي تصلي في الحجرة. وصلاتها في الحجرة خير لها من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها. انت عارف الدار زي بيوت الله، كل البيوت زمان كانت كده، الدار لها سور وفيها فناء ومرافق وما إلى ذلك. وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ده لون من ألوان التضييق، لا تمنع النساء المساجد، لكن إن أرادت المرأة الأفضل والأحسن وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. يبقى دي مسألة. حديث ثاني أهو. طيب حديث ثالث، المرأة ممنوعة من المرور بين يدي المصلين من الرجال، وقد ورد أحاديث تفيد أن المرأة التي بلغت المحيض إن مرت أمام مصل أفسدت عليه صلاته، روى الإمام مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار. فقال عبد الله بن الصامت: فقلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ إيه الفرق من الكلام يعني؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. شيطان، فكيف تقف أمام الرجال وتأمهم؟ يقطع الصلاة، وقطع الصلاة كما قال ابن حزم عبارة عن بطلانها، إبطالها. فإن كان الأمر طبعا، واحد يقول: عائشة رضي الله عنها قالت: هل سويتمون بالكلاب والحمير؟ لا، احنا ما سويناش، حاشا لله. رضي الله تعالى عن عائشة، عن أمهات المؤمنين، وعن النساء المسلمات جميعا. لكن دي أحكام شرعية، دي أحكام شرعية، نحن لم نسوي. النبي عليه السلام هو الذي قال هذا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كذلك المرأة حين تصف خلف الإمام، المفروض أن هي تصلي خلف صفوف الرجال والصبيان. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: صففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت العجوز اللي هي أم سليم رضي الله تعالى عنها من ورائها، من ورائنا. هكذا صفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى إلى بيتهم وصلى بهم. فصف الغلامين أنس واليتيم خلفه، والمرأة وراء هذين الصبيين أنس بن مالك واليتيم. يعني إذن هذا هو الإيه؟ هذا هو الترتيب الصفوف، هذا هو الترتيب خلف الإمام. فالمرأة تكون في مؤخرة الصف، بل ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر روي مرفوعا ولا يصح، قال الحافظ يعني لا يصح رفعه، لم أجده مرفوعا، لكن هو موقوف على ابن مسعود عند رواه ابن خزيمة بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: أخرهن من حيث أخرهن الله. أخرهن من حيث أخرهن الله، يعني لما تيجوا تصلوا وتصفوا الصفوف أخروا النساء، لأن الله عز وجل أخرهن. له شاهد، يعني هذا الحديث كما قال ابن الملقن صحيح موقوفا على عبد الله بن مسعود، وله شاهد في صحيح مسلم. قلت لعل الشاهد هو ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وشرها أولها ليه؟ خير صفوف الرجال أولها، لماذا كان شرها آخرها أو شرها آخرها؟ لأن هذا الصف المتأخر، كلما تأخر الإنسان في الصف، كلما اقترب من صفوف النساء، ربما أصاب نظرة أفسدت عليه قلبه والعياذ بالله، أو سمع كلام النساء أو صوتهن، حركة بدت من امرأة منهن، وما إلى ذلك. لكن زي بيقول النووي رحمه الله: إن كان الرجال فقط هم الذين يصلون فخير صفوف الرجال أولها مطلقا وشرها أيضا آخرها، يعني هذه العلة مش موجودة، لأن الإنسان كلما دنا من الإمام كلما ازداد ثوابه، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، نسأل الله السلامة. وكذلك بالنسبة للنساء بقى، إن كن يصلين بمعزل عن الرجال يبقى خير صفوفهن أولها، لأن العلة التي وردت في حديث أبي هريرة غير موجودة، إن هذا الكلام حين يصلي الرجال بمحضر النساء يبقى النساء يتأخرن في هذه الحالة، المرأة تتأخر كذلك. يعني إذن الشريعة بتطلب من المرأة أن هي تتأخر، فكيف تتقدم المرأة لتؤم المصلين والمصلون ينظرون إليها؟ وكذلك كيف تقرأ إذا كان هي سقط عنها الأذان والإقامة؟ وحتى إن حدث شيء في الصلاة فإن الرجل يسبح لكن المرأة تصفق، لا تتكلم، لا تتكلم. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فحضرت صلاة العصر، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يسأله أقيم الصلاة وتصلي بالناس؟ فأذن له أبو بكر وأقيمت الصلاة، وقام أبو بكر يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة يأتمون بأبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يصفقون، جعلوا يصفقون. وكان أبو بكر دي منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التصفيق التفت. والالتفات هنا ما عادش كده يخرج عن مسامات القبلة، لا يعني بصلي كده فلمح، الالتفات يبقى بالنظر. ولذلك لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الـ عن الـ عن الـ عن النظر في الصلاة، فقال هي هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وسيأتي في أباب العمل في الصلاة إن شاء الله. سئلت عن سألت النبي صلى الله عليه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعود إلى حديث سهل رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التصفيق التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن مكانك إمام زي من كما أنت. فرفع أبو بكر يديه يحمد الله عز وجل على ما أحدث له من نعمة، إنه يبقى إمام للرسول عليه الصلاة والسلام هذه منقبة عظيمة. ثم تأخر بعد أن حمد الله عز وجل على هذه النعمة، تأخر رضي الله تعالى عنه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الناس بصلاة أبي بكر. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة سأله لما تأخرت وقد أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال على ما أكثرتم التصفيق في الصلاة، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء. طبعا الحديث له فوائد كثيرة، منها مثلا أن مسألة التصفيق دي ليست للرجال في شيء، وإنما هو من فعل النساء. واحد يقول طيب إزاي، ما أنت إحنا بنتكلم في الصلاة، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وإنما أداة حصر، إنما التصفيق للنساء. إذن المرأة ممنوعة أن هي تتكلم في الصلاة، ممنوعة، فكيف تأم الناس بهذه الإيه، بهذه الكيفية؟ بالإضافة إلى الإجماع، بالإضافة إلى الإجماع، ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع مع شدة توقيه رحمه الله في مسائل الإجماع، يعني قال واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال، فإن أمت الرجال وهم لا يعلمون، وهم يعلمون أنها امرأة كانت صلاتهم باطلة بالإجماع. اتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال، فإن أمت الرجال وهم يعلمون أنها امرأة كانت صلاتهم باطلة بالإجماع. بالإجماع. هذا ما ورد في مسألة إمامة المرأة للرجال. والعمل على هذا، العمل على هذا، دعك بقى من إيه؟ من الذين أتوا في آخر الزمان تجد امرأة أم الرجال، والصفوف رجل وبجواره امرأة وما إلى ذلك. دي كلها أمور المفروض أن الإنسان قانون العبودية أن تؤدي ما أمرك الله عز وجل به، وأن تؤديه على الوجه الذي أمرك به. فهل يجوز مثلا، هل ده يبقى توحيد، أو هل تبقى عقيدة سليمة أن يقول العبد يا رب أنا سأعبدك وحدك لا شريك لك، ولكن سأعبدك بالطريقة التي أريدها، هل دي تبقى عبودية؟ إطلاقا. نحن لا يسلم لنا توحيد ولا يثبت لنا إسلام حتى نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن نعبده عز وجل وحده لا شريك له، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نعبد الله عز وجل بما شرع، لأن شرعته إنما عرفناها من طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عرفناها من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك احنا في هذا في كتاب الصلاة يعني عشنا مدة مع حديث المسيء في صلاته، وكيف أن ذلك الرجل صلى 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل، أنت لم تصل. يبقى الرجل ظن في زعمه أنه صلى، لكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم جزم 3 مرات بأنه لم يصل، حتى قال الرجل الذي بعثك بالحق ما أحسن غيره علمني، فعلمه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن لابد أن نؤدي الطاعة التي أمرنا بها وبالكيفية التي أمرنا بها. وأذكر هنا بقول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله: ما من قول أو عمل إلا وينصب له يوم القيامة ديوانان. والحقيقة قال ما من عمل، لكن القول هو عمل اللسان. ما من عمل إلا وينصب له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ قال ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: فلما سؤال عن النية، وكيف سؤال عن الإيه؟ عن الاتباع. سؤال عن الاتباع، لما عملت هذا العمل؟ سيقول بقى عملته لله إن كان فعلا قد عمله لله عز وجل. كيف عملته؟ هذا هو السؤال الثاني. هذا يعني ابن القيم رحمه الله كان يتكلم عن في الرسالة التبوكية عن الهجرة، وقسم الهجرة إلى قسمين: هجرة بالأبدان من دار إلى دار، وهذه الهجرة ربما تجب في حق البعض دون البعض، وفي ظروف يعني دون ظروف، تختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأشخاص وما إلى ذلك. وهجرة هي فرض عين على كل مسلم في كل وقت، وهي شد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتلقى الهدى الذي أرسل به من فيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه فرض عين على الإنسان المسلم في كل وقت وحين، أن يشد الرحال دائما في أي عمل من الأعمال، ينبغي أن تشد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا فيما يتعلق بإمامة المرأة للرجال. طيب إمامة المرأة للنساء، واختلفوا في إمامتها للنساء أو إمامتها النساء، فأجاز ذلك الشافعي طبعا، ومنع ذلك مالك. الإمام المذاهب في مسألة صلاة الجماعة للنساء، الشافعي أجاز هذا الأمر، والحق مع الشافعي رحمه الله، ومنع منه مالك، حرمه، وكرهه أبو حنيفة. يبقى ادي عندك ثلاث مذاهب اهم. الشافعي اجاز باطلاق، وانت عندك حديث ام ورقه يدل على هذا، حديث ام ورقه. كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما روى عنه البيهقي قال تأم المرأة النساء وتقف في وسطهن. ابن عباس ده موقوف على ابن عباس. وأمت عائشة رضي الله عنها النساء ووقفت في وسطهن. وأمت أم سلمة رضي الله تعالى عنها النساء ووقفت في وسطهن. ويجوز لها أن تجهر بالقراءة إن كنا بمعزل عن الرجال، إن كانت يعني لا تسمع أحدا من الرجال تجهر بالقراءة. فما الذي يمنع من هذا؟ وهذا حديث أم ورقة عندنا أهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. ومسألة بقى وقوف الإمام من النساء في وسط الصف، هذا هو المنقول عن السلف الصالح، وإن كان ابن حزم رحمه الله يعني قال لماذا لا تقف أمامهن؟ مش ده موقف الإمام؟ فذهب إلى أن النساء إن ائتممن بامرأة تتقدم على صفوف النساء. لكن المنقول عن السلف الصالح بالتحديد عن ابن عباس موقوفا عليه عند البيهقي، وعن عائشة وأم سلمة بإسنادين صحيحين، أنهما أمتا النساء فوقفتا في وسط الصف الأول. عائشة أمت النساء ووقفت في وسط الصف، وأم سلمة كذلك رضي الله تعالى عنها. هذا ما يتعلق بإمامة بإمامة المرأة للنساء. نرى المسألة من أولها. المسألة الرابعة، اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال. لماذا قال الجمهور؟ للخلاف الوارد عن المزني وأبي ثور والطبري أنهم أجازوا للمرأة أن تؤم في صلاة التراويح إن لم يوجد الحافظ من الرجال، واحتجوا بحديث أم ورقة وقد تبين لك ما فيه. طيب، فأجاز إمامتها على الإطلاق. شذ أبو ثور والطبري فأجاز إمامتها على الإطلاق. حط خط تحت على الإطلاق، دي ليس على الإطلاق، وإنما في صلاة التراويح عند عدم وجود الرجل الحافظ للقرآن. وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال، لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، لنقل ذلك عن الصدر الأول، ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم. مدام سنة المرأة أن تتأخر، وما دام خير صفوف النساء آخرها، يبقى إذن. وبعدين النبي عليه السلام صف المرأة العجوز خلف الصبيين أنس بن مالك واليتيم، يبقى خلاص، يبقى كيف تتقدم المرأة لتقف أمام الرجال وتصلي بالرجال؟ وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال، لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام أخرهن حيث أخرهن الله. طبعا ده إيه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام. إحنا قلنا هذا المرفوع ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر وضعفه الزيلعي في نصب الراية، ضعفوه كلهم مرفوعا، لكن ثبت موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وصححه الألباني في صحيح ابن خزيمة. طيب، ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذا كن متساويات في المرتبة في الصلاة. تقف الإمامة في وسط الصف الأول، مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول، نقل ذلك عن بعض الصدر الأول، ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها، جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. هل كان في دارها رجال؟ هتقول المؤذن، المؤذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها مؤذنا يؤذن لها، فما المانع أن يؤذن المؤذن يؤذن لها بل وينتظر حتى تأمره فيقيم الصلاة ثم تصليها بالنساء وينصرف إلى حال سبيله، وقد يؤذن المؤذن وينصرف، لكن ما دام النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها مؤذنا يؤذن فالإقامة كالأذان، يبقى ممكن المؤذن ده يؤذن لها ويقيم الصلاة ثم ينصرف، ليس من الضروري أن يأتم بها، خصوصا لهذه النصوص التي ذكرتها. قال ابن رشد رحمه الله: وفي هذا الباب مسائل كثيرة، أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام، تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع. قال القاضي هو ابن رشد: وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ما له تعلق قريب بالمسموع. يعني البعض اشترط أن الإمام يكون حرا، يبقى إذن العبد لا تصح إمامته، يعني أشياء من هذا القبيل. وأما أحكام الإمام الخاصة به فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة بالسمع. إحداها: هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن؟ أعتقد أن المسألة دي تقدم ذكرها. هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب؟ وذكرت أنه قد ورد حديثان، الحديث الأول متفق عليه من حديث أبي هريرة، الحديثان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديثان متفق عليهما. أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. أنا أخطأت، الحديث الأول هو المتفق عليه من حديث أبي هريرة، الحديث الثاني رواه مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، أعتذر. الحديث الأول المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه. تأمين الإمام، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تؤمن وإن الإمام يؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن الحديث ورد بنفظين: إذا أمن الإمام فأمنوا، والحديث الثاني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ده ورد من حديث أبي هريرة، وورد من حديث مين؟ أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عند في صحيح مسلم إن كنتم يعني تذاكرون، لما قال أبو موسى رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الحديث. وبينت أنه يعني إذا أمن الإمام فأمنه، الرواية الأولى، يبقى معنى كده هل ننتظر حتى يؤمن الإمام، يعني الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فيقول المأمومون عند ذلك آمين أم ماذا؟ فجاء الحديث الثاني ليبين أننا نؤمن مع الإمام، مع تأمين الإمام. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يبقى احنا كده سنؤمن مع الإمام. قلت إن ده هو وجه الجمع بين الروايتين، لأن لو كانت الرواية الأولى فقط إذا أمن الإمام فأمنه لكان لزما علينا أن ننتظر حتى إذا قال الإمام آمين نقول إيه آمين، لا سيما أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأفعال المأموم الذي أتم بالإمام ينبغي أن تكون متأخرة عن أفعال الإمام. لكن لما جاء الحديث الآخر إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يبقى محصلة الحديثين أنه ينبغي علينا أن نحرص على أن نوافق الإمام في تأمينه، فإن الملائكة تؤمن أيضا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما أحكام الإمام الخاصة به فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة بالسمع. إحداها هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن أم المأموم هو الذي يؤمن فقط؟ والثانية متى يكبر تكبيرة الإحرام الإمام؟ نبذة سريعة، متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ الجمهور يقولون بعد أن يسوي الصفوف يكبر تكبيرة الإحرام. الحنفية قالوا إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة فحين يصل إلى قوله قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الإمام يكبر، يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة، يدخل في الصلاة. كنت سافرت إلى بريطانيا، هناك بقى طبعا الباكستانيون والبنغلاديش، ودخلت مسجد من هذه المساجد يعني حنفية أقحاح، يعني ينفذون المذهب الحنفي بالحرف، الله يكرمنا إياهم جميعا. الثانية متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ والثالثة إذا ارتج عليه هل يفتح عليه أم لا؟ الإمام اتلخبط أو نسي آية أو ما إلى ذلك، هل يجوز لأحد من المأمومين أن يفتح عليه بالصواب؟ أخطأ في قراءة آية أو سقطت منه آية أو ارتجت عليه القراءة فوقف يستطعم الناس؟ هذه المسألة رقم ثلاثة. الرابعة هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين؟ دي مسألة الرابعة. يعني إيه موضعه أرفع من موضع المأمومين؟ يعني هل يجوز للإمام أن يقف على شيء مرتفع يجعل مستواه فوق مستوى المأمومين؟ هذه مسائل أربعة. فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب، فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن، الإمام لا يؤمن، يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسكت، المأمومون هم الذين يؤمنون. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء، مش إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفي الحديث الأول إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن فأمنوا ده نص. طيب، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء، وهي رواية المدنيين عن مالك. وسبب اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر. أحدهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. والحديث الثاني ما أخرجه مالك عن أبي هريرة أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام. الحديث الأول نص في تأمين الإمام: إذا أمن الإمام فأمنه. وأما الحديث الثاني فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن. يستدل منه لكنه ليس نصا. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا إيه؟ آمين. فقولوا آمين. يبقى هنا سكتنا عن الإمام. سكتنا عن الإمام، لم يرد له ذكر في مسألة التأمين. أما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام، وأما الحديث الثاني فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن. وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام. ليه بس؟ وده يستفاد من الحديث الثاني إن المأموم يؤمن عند فراغ الإمام من قراءة الفاتحة قبل أن يؤمن الإمام؟ لا، ده مسكوت، حاجة مسكوت عنها. ده احنا نقول إن الحديث الثاني ملخص الأمر، وده الأمر ده فات وإحنا اتكلمنا فيه باستفاضة، أن الحديث الثاني يبين موضع تأمين المأموم، وهو أنه إذا أمن الإمام فأمنه، يعني هل نؤمن بعد الإمام ولا هل نؤمن مع الإمام؟ طبعا سنؤمن مع الإيه؟ مع الإمام. ليه؟ إذا أمن فأمنوا، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين هيقول إيه بعد ولا الضالين؟ آمين. فقولوا آمين، يبقى ده معناها إن إحنا نوافق في التأمين الإيه؟ الإمام. نوافق تأمين الإمام. وأما متى يكبر الإمام فإن قوما قالوا لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف، وهو مذهب مالك والشافعي وجماعة. مذهب جماهير العلماء ومذهب الإمام أحمد وغيره إن الإمام متى يكبر للصلاة؟ بعد أن تقام الصلاة. شوف، روى أبو داود بالإسناد الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمنا إلى الصلاة سوى صفوفنا، ثم حتى إذا سوى الصفوف حتى إذا استوينا كبر للصلاة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. تعرف في الأسهم، لما الأسهم لما تيجي تسويها كلها من ورا كده عشان تبقى في صف واحد، كأنما يسوي بها القداح. حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم إنه خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ليخالفن الله بين وجوهكم. وورد بقى في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف، يقول: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذن بعد إقامة الصلاة، شوف، كان إذا أقام الصلاة سوى صفوفنا حتى إذا استوينا كبر للصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ثم احتجوا بحديث خبر مرسل أن بلالا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بالتأمين، لا تسبقني بالتأمين. لا تسبقني بالتأمين يعني إيه؟ أو لا تسبقني بالتأمين يعني بآمين. لا تسبقني بآمين يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن النبي عليه السلام دخل في الصلاة وبلال لم يدخل بعد. يبقى إذن بلال كان مشغولا بالإقامة والنبي عليه الصلاة والسلام كبر للصلاة. شوف النصوص يا جماعة الواضحة وضوح الشمس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف ولا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف. شوفه حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم نظر أيضا فرأى رجلا باديا صدره من الصف عليه الصلاة والسلام فحذر الناس ثم كبر للصلاة صلوات الله وسلامه عليه. إلى أمور مستنبطة. على كل حال هذا الحديث مرسل حديث بلال رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن لا يكبر إلا فإن قوما قالوا لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف. هو ده الصواب اللي عليه الجمهور. وهو مذهب مالك والشافعي وجماعة. وقوم قالوا إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة الإمام يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة ولسه بقى المؤذن يقول إيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. واضح؟ واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وزفر. وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال. أما حديث أنس فقال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة. قبل أن يكبره المفروض أنه هيكبر إمتى؟ على قول أبي حنيفة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. لا ده النبي عليه الصلاة والسلام أقبل عليهم ولسه هيقول أشياء بقى. هذا الحديث صحيح البخاري على فكرة. أما حديث أنس فقال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. طبعا الحديث واضح الدلالة في إن إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكبر عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. لا ده لسه عليه الصلاة والسلام بعد في الإقامة هو يسوي الصفوف. طيب وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة. ماشي؟ مثل ما روي عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حينئذ يكبر. ده ورد عن عمر. وأما حديث بلال فإنه روي أنه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول له يا رسول الله لا تسبقني بآمين. خرجه الطحاوي قالوا فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر والإقامة لا تتم. يدل استنباطا بقى يعني لما يقول له لا تسبقني بآمين كيف سيسبقه عليه الصلاة والسلام بالتأمين إلا إن كان عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة وحذيفة لم يدخل إلا فيما بعد. هو ده إيه؟ هو ده السبب في هذا الخلاف. قالوا فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر والإقامة لم تتم. أدي محصل خلاف في هذه المسألة. وأنت خبير بأن مذهب الجمهور هو المذهب الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة أن النبي عليه السلام كان بعد أن تقام الصلاة يسوي الصفوف ثم يكبر. وأما اختلافهم في الفتح على الإمام طيب هذه إن شاء الله في الحلقة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.